سبحان من خلق الكليم وهداه للأمر العظيم فأنس بجنب الطور نارا قبس المواهب واقتدارا ها قد أتاك حديث موسى يهدي إلى الخير النفوس ها قد أتاك حديث موسى يهدي إلى الخير النفوس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع سلسلة حديث موسى. نطوف مع قصة موسى عليه السلام من خلال سورة طه. زي ما تعودنا في كل حلقة ناخد فوائد من بعض الآيات. الحقيقة استفدنا كتير جدا من هذه الآيات في الحلقات الماضية، وقفنا عند مشهد كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام وهو يذكره بالمنن التي امتن به عليه فبعد ما موسى طلب من ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا الدعاء الجميل، الله سبحانه وتعالى ذكره بما فعل معه من قبل أن يطلب، وكأنه بيطمنه بيقول له الذي من عليك من غير أن تطلب يا موسى ما ظنك به وأنت تطلب، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل ده حصل وأنت لا تشعر ولم تطلب، وسخرت لك الأخت تساعدك وهي اللي كانت سبب في عودتك إلى أمك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ورأينا المرة اللي فاتت دور الأخت العظيم في قصة موسى عليه السلام، وبنكرر بنقول إن أفضل ناس هتلاقيهم في حياتك هم أهلك. مش هتلاقي حد يخاف عليك زي الأم، مش هتلاقي حد يخدمك زي الأخت. احيانا احنا بننسى دور الاخت، دايما الناس تفتكر الام لكن ما بتفتكرش الاخت الكبيره. الاخت الكبيره عاده، خاصه طبعا اخت موسى عليه السلام، اكيد الفرق بينها وبينهم مش هيقل عن 15 20 سنه، لان تكون واحده بتتصرف بهذه الحكمه وتصرفت بالذكاء دوت فاكيد كبيره يعني مش صغيره، فالفرق بينها وبين موسى عليه السلام لن يقل عن 15 20 سنه. تمام، فدايما اللي عنده اخت كبيره خاصه اللي فيه فرق كبير في السن ده كان عنده ام تانية، ولو عنده اختين كبار كده عنده ثلاث امهات. فاحيانا الواحد بينسى يشكر اخته الكبيره، بيذكر الام دايما لكن ينسى الاخت الكبيره، كم تعبت كم سهرت قد ايه كانت بتقوم بدور الام في اوقات كتير جدا، قد ايه كان ليها دور كبير في حياتك. فمهم قوي ان احنا اللي ليه اخت كبيره فعلا قامت بمثل هذا الدور في حياته ان يكثر لها من الشكر. ورسالة للأخت الكبيرة اللي هي مش بتقوم بالدور دوت، إن المفروض ده دورك، المفروض دوت تكوني كأخت موسى عليه السلام أم ثانية إخواتك الصغيرين، مش ترمي على الأم وأنا ماليش دعوة بيهم وأنت بقى شيل الشيلة وأنا مش هشيل حاجة، مش ده دور الأخت الكبيرة. فيا بخت اللي عنده أخت كبيرة بتقوم بهذا الدور الإيه؟ الدور العظيم. فنشكر كل أخت كبيرة قامت بدور في حياة إخواتها الصغيرين كدور أخت موسى مع موسى عليه السلام. ثم انتقل بنا الآيات إلى قوله تعالى وقتلت نفسا، برضو بيذكره سبحانه وتعالى بمشهد تاني، قتلت نفسا فنجيناك من الغم. طبعا القصة إن موسى عليه السلام هو الآن وهو راجع من مدين ورايح ناحية مصر، هو أصلا إيه اللي وداه مدين؟ هو اللي وداه هناك إنه كان هربان. طب هربان من إيه؟ هرب لأنه كان في مصر بعد ما عاش مدة طويلة في قصر فرعون، حصل مشكلة ما بين واحد من بني إسرائيل وواحد مصري، فموسى عليه السلام تدخل فكان يعني بيفك الخناقة كده، فزغد كده زق المصري زقة ما بتقتلش، فراجل مات يعني، ما هي ضربة ما بتموتش خالص، فراجل مات فيها. طبعا الدنيا هاجت وماجت وخلاص، وحصل وشاية في قصر فرعون واتحكم على موسى عليه السلام بالإعدام لأنه قتل مصري، وكان عندهم قتل المصري مهما بقى كنت، مهما كان حالك، طالما واحد بني إسرائيل قتل واحد مصري لازم بتاع بني إسرائيل دوت يقتل على طول. تمام؟ فاللي حصل إن موسى عليه السلام عالم بالحكم، خرج من مصر خائفا وراح مديان، قعد هناك 10 سنين والآن في طريق العودة. فربنا بيذكره قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الإيه؟ من الغم. والآية فيها إشارة أو بيان إلى أن موسى عليه السلام بعدما قتل هذا المصري أصابه غم شديد. ده طبيعي يا جماعة، يعني تخيل واحد قتل واحد لازم هيصيبه غم. طب هو أصلا موسى عليه السلام يعني هو ده خطأ، يعني ما تعمدش القتل. وهذا يدل على أن أي معصية لابد أن يبتليك الله بعدها بغم. فإذا كان موسى عليه السلام هو لم يتعمد أن يخطئ ولم يتعمد معصية أصابه غم، فكيف حال من يعصي الله متعمدا؟ كم ينزل الله تعالى عليه من الغم؟ ربنا بيّن أن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وده في سورة طه برضه، ودي آيات بتصب في بعض، خد بالك، لا معيشة ضنكا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني إن اللي بيبعد عنه لن يذوق يعني راحة ولا هناء. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. معنى كده الذي لا يتبع هدى الله يضل ويشقى، يضل ويشقى. الشاهد يعني ان ربنا بين في اول السورة نفسها: ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن هو سبب الراحة، سبب السعادة. فكل من وقع في معصية اصابه الهم والغم، ولا بد. موسى اصابه الغم لكن طبعا لانه ما تعمدش الخطأ نجاه الله من الغم وطلعه من الحالة الصعبة اللي كان حاسس بيها بعد قتل المصري، ودي كانت منا بعد منا. فنجيناك من الغم. ثم قال تعالى: وفتناك فتونا. وفتناك فتونا يعني ابتليناك ابتلاءات شديدة واختبرناك اختبارات ليست بالهينة. فتناك فتونا. طب ليه يا رب؟ يعني مش كان من شوية احنا لسه بنقول وألقيت عليك محبة؟ طب انت بتحبه، طب انت بتحبه تبتليه؟ اه، ما هو ده انت بتصحح مفاهيم هنا. بعض الناس بيعتقد ان الحب يساوي عدم الابتلاء. مين قال كده؟ هذا مفهوم خاطئ تماما. نحن نرى ان اشد الناس بلاء هم الانبياء، واللي هم في نفس الوقت احب الناس الى الله. والنبي عليه الصلاه والسلام بيبين اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. بل هو بيصحح لنا المفهوم في الحديث الشهير: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فالله سبحانه وتعالى لحبه لموسى أصابه بابتلاءات شديدة. ليه؟ لأن الابتلاءات هي التي تخرج المعدن الجميل، ولا يتربى الإنسان إلا بالابتلاءات. فتناك، كلمة فتناك يعني عرضناك للابتلاءات. يقال في اللغة: فتن الذهب إذا أحرق. فتن الذهب إذا أحرق. طيب الذهب دلوقتي لما بيتحرق بيحصل إيه؟ بيحصل طالما ذهب، عمر الذهب ما يتضرر بالنار أبدا، بل يستفيد من النار، لأن النار إذا اشتدت عليه بيحصل إن الشوائب يغلي، بقى الذهب يسيح، فالشوائب تطلع فوق، بعد كده يصفوا الشوائب، يبقى الذهب ذهبا نقيا خالصا. إذا المحنة التي أصابت الذهب نفعته ما ضرتوش، طلعت معدنه الجميل ورمت منه الآفات السيئة. كذلك لما الله يبتلي الصالح، يبتلي المؤمن، يبتلي النبي، يبتلي تقي، الحقيقة إن هو المنتفع بهذا البلاء، لأن الفتنة تخرج أجمل ما فيه، بيطلع منه الصبر والتوكل والدعاء وحسن الظن بالله، فيخرج من المحنة، من كل محنة يطلع أعلى من إيمانه من المحنة اللي قبلها، فيزداد في درجات الإيمان، فلا يلقى الله إلا هو في أعلى درجة من درجات الإيمان. وهنشوف كمان شوية أو الحلقة دي أو اللي بعدها مع موسى عليه السلام إزاي ارتقى في منازل الإيمان بسبب هذه الفتن وهذه الابتلاءات. وفتناك فتونا، فهي رسالة لكل مبتلى الله يحبك، رسالة لكل مبتلى: لقد ابتلى الله من هو أحب إليه منك. ابتلى موسى وهو حبيبه وكليمه، ورغم ذلك ابتلاه. فإذا ابتلاك الله ورزقك مع الابتلاء صبر وتوكل ودعاء وصلاة، والله اعلم أنه يحبك. وفتناك فتونا. قال: فلبثت سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى. جئت إيه؟ على قدر. تأكد أن كل حدث في حياتك يحصل بقدر الله تعالى، وإن التوقيت ده مش عشوائي، وان المكان ده مش عشوائي، وان الاختيار ده مش عبث، وكل حاجة حصلت في حياتك كانت على قدر. فرض بقدر الله وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني هيأتك، قدرت كل الأمور دي لكي تعد لمهمة جليلة عظيمة. ممكن يحصل في حياتك مشقة كتير، تعب كتير، وفي الآخر تكتشف أن ربنا كان بيحضرك لحاجة محتاجة جلد، قوة، شدة. كان لازم يحصل معاك كده، وإلا كنت طلعت خفيف طري، ما تنفعش للمهمة الشاقة إلا ربنا بيعدك ليها. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. كل كلمة من الكلمات ديت فيها فائدة جليلة. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الكلمات تقضي على كل السلبيات. اذهب تقضي على الكسل والسلبية. أنت وأخوك تقضي على الفردية وتنقلك إلى العمل الجماعي والأعمال الجماعية. بآياتي تقضي على العشوائية وعدم المنهجية وتنقلك إلى العلم والمنهجية. آياتي لا تنيا تقضي على ضعف الهمة وتنقلك إلى علو الهمة. لا تنيا لا تفطر عن ذكري تقضي على التعلق بالماديات والتعلق بالرب سبحانه وتعالى وبالأسباب الإيمانية. فانظر إلى هذه الكلمات الراقية، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. انتقضت على الكسل، الفردية، العشوائية، ضعف الهمة، التعلق بالأسباب المادية. اذهب، اذهب لأن الداعية لابد أن يتحرك. الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق. في فرق بين الداعية والعالم. بعض يقول لك لا العلم يؤتى ولا يأتي. ده العالم، انت طالب علم وفي عالم وانت رايح تطلب منه علم، انت اللي تروح للعالم اكيد، مش العالم هو اللي هيروح لطالب العلم. لكن نتكلم في الدعوة، الدعوة حاجة وطلب العلم حاجة تانية. طلب العلم ده واحد اصلا مدعو مهتدي، بس هو مجرد رايح يطلب علم، فالمفترض هو اللي يروح للشيخ. لكن داعية بيكلم واحد جاهل، بيكلم ناس بعيد عن ربنا، عايز يرجع الناس لله، هو اللي هيروح لهم. هو مش ممكن هيجولك. ما ينفعش ان انت يبقى شغلك على الناس اللي في المسجد بس، ما دول اللي جولك. طب فين اللي انت رحت لهم؟ فين اللي انت دخلتهم المسجد؟ فين اللي انت جبتهم؟ في النهاية لازم يكون ليك حركة مجتمعية، لازم يكون اللي في الشارع كلهم عارفينك، لازم يكون ليك حركة في الجامعة، في السوق، في العمارة بتاعتك، في أسرتك، أنت اللي بتروح، أنت اللي بتتكلم، اذهب. فالدعوة إذا لم يكن هناك حركة للدعاء لن تصل إلى الناس. لو إحنا كلنا قعدنا، كل واحد قعد في مكانه مستني الناس تجيله، محدش هيجيلك. الناس اللي على الهاوي مش هيجولك، الناس اللي في المدرجات مش هيجولك، الناس اللي في الكليات مش هيجولك. اذهب، اذهب، حركة. نمرة 2، أنت وأخوك عمل جماعي، أعمال جماعية، قوة في العمل. الفردية وحشة، كل واحد عايز، كل داعية عايز يبقى ليه منبر لوحده، طريقتي لوحدي، المتابعين بتوعي لوحدي، محدش ياخد المتابعين بتوعي، ويحصل تنافس وتباغض والدعوة هي المتضررة. نتعاون حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور التي يسعنا الخلاف فيها، نتجاوز عن هذه الخلافات لكي نعمل معا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك ان اتنين يشتغلوا مع بعض غير واحد خالص، والانتاج الجماعي يختلف عن الانتاج الفردي. انت واخوك بتقول لنا لازم كلنا كدعاء كشباب نتعاون في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اذا انت واخوك يبقى كده الفردية راحت. بآياتي يعني منهجية، يعني لازم انا اتحرك في الدعوة اتحرك بعلم. قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ازاي؟ على بصيرة. ما ينفعش تدعو إلى الله بجهل، ما ينفعش تدعو إلى الله وأنت مش فاهم، ما ينفعش تتكلم في دين الله بلا علم، مجرد أن أنت بقى ليك منبر، بقى ليك قناة، بقى ليك مسجد، يلا قول أي حاجة، هذا لا يجوز. لازم تتحرك بصيرة بآياتي. يبقى من الآفات في الدعوة أن الناس تتصدر، ولما يلاقي نفسه تصدر عايز يقول أي كلام وخلاص، فيقول للناس أحاديث ضعيفة، يقول للناس قصص موضوعة، يقول للناس تخاريف صوفية، وبالتالي يفسد أكثر مما يصلح، ويسيء أكثر مما يحسن. فالذي نحتاجه إلى أنه تكون حركة جماعية، وتكون بآيات، يعني يكون هناك علم، يكون هناك بصيرة، يكون هناك فهم لما ننقل. أحاديث صحيحة تتكلم بآيات، تتكلم بتفسير العلماء، تتكلم بفهم السلف، لا تجيب قصص موضوعة ولا أحاديث موضوعة ولا تألف من دماغك، ولا إنك أنت تقول للناس فتاوى وأنت مش قد الكلام. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أدي العلم وقضينا على العشوائية والجهل، ولا تنيا، أدي الهمة العالية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف يدعو إلى الله ومشى على رجليه مسافة ضخمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يمشي في الأسواق، كان صبح وليل، كان يرجع بيت لعائشة رضي الله عنها، فكانت تقول، سئلت عائشة رضي الله عنها يوما: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ يعني عمره رجع البيت قعد في الصلاة من كتر التعب؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس. يعني كان يمكن يبذل مجهود في اليوم لدرجة أنه يروح البيت مع قوته وجلده عليه الصلاة والسلام مش قادر يقف يصلي. همة عالية في الدعوة. ولا تنية، يعني لا تفطر، لا تكون، لا، مش الدعوة مش الصبح بس، 24 ساعة دعوة، حياتك كلها دعوة. ولا تنية. ثم قال: في ذكري. في ذكري هنا التعلق بالأسباب الإيمانية. عملت كل اللي عليك وسعيت ومشيت واتكلمت بتاع، كل ده أسباب مادية. أخطر سبب تتعلق به في الأصل هو السبب الإيماني، ذكر الله تعالى. كل ما تكثر من ذكر الله، كل ما كان أثبت ليك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كلما كنت أكثر ذكرا لله، كلما قوى الله قلبك، كلما كنت أقدر على مواجهة المهمات الصعبة. وسبحان الله، الذكر هو أسهل الطاعات، ورغم ذلك أسهل الطاعات في يساعد على أصعب المهمات. أسهل الطاعات تساعد على أصعب المهمات، وهي الدعوة، بل مواجهة فرعون تقضى بذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لا تنية، مش أي ذكر، ذكر من القلب وذكر كثير، لا تنية في ذكر. كلما أكثرت من ذكر الله كان لك قوة. ابن تيمية كان يقعد يذكر ربنا من الشروق لقرب الظهر، ويقولوا له: أنت بتقعد كل ده في المسجد ليه؟ قال: هذه غدوتي، هذه غدوتي، إذا لم أتغذاها ضعفت قوتي. كان يطلع بقى يكسر الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علي بن أبي طالب وفاطمة قالوا له: عايزين خادم يخدمنا، قال: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ حاجة تقويكم إذا أويتما إلى فراشكما، سبح 33 وكبر 33 وأحمد 34، فهذا خير لكم من خادم. إذن الذكر يقوي القلب ويقوي أيضا البدن. أسهل الطاعات يساعد على أصعب المهمات. هنقف هنا، نكمل معاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لما بقى انتهي التكليف دوت. ولا تنية في ذكري، هيقولون بقى المهمة التقيلة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ده كلامنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان من خلق الكليم وهداه للأمر العظيم، فأنس بجنب الطور نارا، قبس المواهب واقتدارا، ها قد أتى